بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 59 من دروسنا في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. نعم،
العاشر إذا سمع الشيخ يذكر،
العاشر من آداب المتعلم مع العالم في مجلسه. نعم،
إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة، أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك، أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال.
هذا أخواننا من الآداب العظيمة التي ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لها. طبعا أخواننا، عندما يلزم الإنسان شيخه شيء طبيعي من خلال المجالسة الطويلة أن يكون أفكار الشيخ صارت عند التلميذ، وأن تكون معلومات الشيخ صارت معروفة عند التلميذ. يعني قصة، بيت شعر، حكمة، فكرة، نعم، تنبيه، فائدة، الشيخ يذكر كثيرا من ذلك لتلاميذه، حتى ربما يعني يحفظونها بشكل جيد. لكن عندما يذكرها الآن مكررا، ينبغي على الطالب ألا يظهر معرفته بهذا الشيء، بل ينبغي عليه أولا أن يظهر استفادته لهذا الشيء كأنه يسمعه لأول مرة. وإذا كان أمرا يعني جديدا مستغربا، لا ينبغي أن يظهر يعني استغرابه له، لأن الاستغراب أيها الإخوة نوع مخفف من التكذيب. يعني أنا عندما أسمع قصة أقول لإنسان هذا أنت كاذب، أي مصيبة. لكن لما أقول له هذا كلام غريب، الاستغراب نوع مخفف من التكذيب. لذلك ليس من الأدب أن تستغرب فائدة يقولها شيخك، بل ينبغي عليك أن تنتفع من هذه الفائدة وأن تستفيد منها وأن تظهر فرحك بهذه الفائدة. حتى لو كنت تعرفها، ينبغي عليك أن تظهر سرورك وفرحك بهذه الفائدة كأنك تسمعها أول مرة. وهذا الأدب الذي ينبهنا عليه الشيخنا مع العلماء، مع المدرسين، مع المشايخ، أيضا ينبغي أن نلتزمه مع الوالدين، خصوصا إذا كان الوالدان أقل علما من الولد. يعني قد يكون طالب الولد طالب علم والوالدان من العامة، ومع ذلك قد تتكلم أمك معك فائدة بسيطة لا قيمة لها في ميزان العلم، وربما أنت تستطيع أن تقول مثلها وأحسن منها وأوسع منها وأعمق منها وأكثر منها. لكن مع ذلك إذا كلمتك أمك بفائدة، ينبغي عليك أن تصغي إليها وأن تقبل عليها، وينبغي عليك أن تظهر فرحك بها وأن تشكرها على هذه الفائدة وأن تستعظمها. والله فائدة عظيمة، والله هذا كلام طيب، ما شاء الله وما شابه ذلك. هذا الأمر إخوان الأكارم أقول لكم ربما يجهله وربما يهمله كثير من شبابنا اليوم. يعني ربما أحيانا الأب يذكر قصة لأولاده مرات، الأب لا يذكرها لك ليعلمك، لكن الأب يذكرها لك حتى يعيش هو نشوة من نجاحات الماضي بعد أن وصل إلى سن الكبر، فهو الآن يعترف بلسان حاله أنه الآن ضعيف وأنه الآن ليس عنده نجاحات وليس عنده أعمال، فتراه ينتشي بذكرى الماضي، بزمانه عملنا كذا بزمانه. فأنت أحيانا تسمع القصة شي 100 مرة، أنت الآن ربما إذا أهملت سماعها وتركت أبوك عم يحكيها ومشيت وربما أظهرت انزعاجا وما شابه ذلك، أبوك أدرك ذلك، لكن أنت الآن يعني أخرجته من العالم الذي كان يعيشه فيه، وهذا أخواننا من أخطر ما يفعله شبابنا اليوم. ينبغي عليك أن تجعل أباك في سعادة وهو يتكلم بهذه القصة، لأن ذكرها له أثر كبير في نفسه. طيب العالم الآن قد يتكلم بالفائدة بس قد تكون مكررة، وقد تكون معلومة لديك، وقد تكون أنت الآن يعني مر معك سابقا، ومع ذلك إذا ذكرها لك تظهر فرحك حتى يعني كأنك لا تعرف ذلك أبدا، إلا إذا يعني قال لك هل تعرف هذا، وأنت تعلم أنه يسر بمعرفتك، تقول له نعم عرفناه منكم سابقا ما شابه ذلك. هو يفرح بتلميذه أنه يعرف هذه المسائل. نعم، هذا أحيانا قد يحصل. لذلك الطالب ينبغي عليه أن ينظر في حال شيخه، أيهما أحب إليه وأيهما أفضل عنده، أن أظهر فرحي بها كأنني أسمعه أول مرة، أم أن أعلمه بأنني أعلمها وأنني تلقيتها منه لأسره بها، لأسره بها، لأن العالم الصادق يفرح بنجاح ولده وتفوق تلميذه وإن فاق العالم.
إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك، أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال، متعطش إليه، فرح به كأنه لم يسمعه قط.
سبحان الله.
قال عطاء: إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه، فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا.
وهذا من عظيم فضله إخواننا. والحقيقة أنا إخواننا أقول أولئك السلف في العصور الأولى كيف تذوقوا هذه الآداب؟ من أين جاءوا بهذه المعاني؟ مع أنهم كانوا ربما في عصور يعني تكثر فيها عن حب العظمة وحب الظهور واعتزاز الإنسان بنفسه وافتخاره بنفسه، ومع ذلك كيف استطاعوا أن يذيبوا أنفسهم في ميدان هذه الآداب؟ هذا من توفيق الله تبارك وتعالى أولا، ومن ثمرات اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام ثانيا.
وعنه قال: إن الشاب لا يتحدث بحديث فأستمع له كأني لم أسمعه.
سبحان الله، يعني الشاب إخوان إيش قد يكون أصغر منه ومع ذلك يتحدث بالحديث، نعم، وهو يحفظه كأنه لم يسمعه أبدا، فيقول: وأنا أحفظه قبل أن يولد هذا الشاب، قبل أن يولد أنا أحفظ هذا الحديث، ومع ذلك لا يظهر له ذلك أبدا. نعم.
ولقد سمعته قبل أن يولد.
سبحان الله. بينما الآن نلاحظ أن كثيرا من الشباب يعني يقاطعون الشيخ أحيانا بالفائدة، يتمونها، يتكلمون هم بها، يريدون أن يظهروا. وأحيانا الأخوة الأكارم تلاحظ الآن بعض الناس يعني إذا كان أحد تكلم بفكرة في نفسه تراه ينزعج لأنه قالها، كنت أريد أن أقولها أنا، وربما ينزعج منه. لماذا؟ لأنه سبقه إلى هذا الأمر، يريد أن يظهر هو بالعلم وأن يعرف هو بالعلم وأن يثنى عليه وما شابه ذلك. نعم.
فإن سأله الشيخ عند الشروع في ذلك عن حفظه له فلا يجيب بنعم.
هل تحفظ هذه المسألة؟ هل تحفظ هذا البيت من الشعر؟ هو يحفظه، نعم.
فلا يجيب بنعم لما فيه من الاستغناء عن الشيخ فيه.
يعني إذا قلت له نعم أحفظه كأنك تقول له لا حاجة إلى أن ترويه لنا، فإننا نعرف هذه الفائدة ونحفظ هذا البيت من الشعر وما شابه ذلك. نعم.
ولا يقول لا
طبعا لنكذب، هو يحفظه
لما فيه من الكذب، بل يقول أحب أن أستفيده من الشيخ.
ما شاء الله، أحب أن أسمعه منك، أحب أن أخذه عنك وما شابه ذلك.
هو أن أسمعه منه أو أن أسمعه منه أو بعد عهدي أو هو من جهتكم أصح. فإن علم من حال الشيخ أنه يؤثر العلم بحفظه له مسرة به أو أشار إليه بإتمامه امتحانا لضبطه أو حفظه أو لإظهار تحصيله فلا بأس باتباع غرض الشيخ ابتغاء مرضاته وازديادا لرغبته فيه. ولا ينبغي للطالب أن يكرر سؤال ما يعلمه ولا استفهام ما يفهمه، فإنه يضيع الزمان وربما أضجر الشيخ. قال الزهري: إعادة الحديث أشد من نقل الصخر.
سبحان الله، إذا إنسان مسألة فهمانة لماذا تطلب إعادتها؟ وإذا شيء أنت عندك علم فيه لماذا تطلب تكراره؟ هذا من إضاعة الوقت. نعم.
وينبغي أن لا يقصر في الإصغاء والتفهم أو يشغل ذهنه بفكر أو حديث ثم يستعيد الشيخ ما قاله.
هذا من الأخطاء التي يقع بها الطلاب اليوم، يشردون أثناء الدرس، يتشاغلون، فإذا لم يفهموا المسألة ماذا قالوا ممكن إعادة المسألة. الشيخ يعني يعيد المسألة عند الحاجة، أما أن تتشاغل أنت وتضيع الوقت وتنصرف عن الشيخ ثم تطلب منه الإعادة فلا شك أن هذا من الخطأ الذي نرتكبه،
لأن ذلك إساءة أدب، بل يكون مصغيا لكلامه حاضر الذهن لما يسمعه من أول مرة. وكان بعض المشايخ لا يعيد لمثل هذا إذا استعاده ويزبره عقوبة له.
يعني أحيانا المشايخ إخواننا تختلف أحوالهم في هذا الميدان، البعض ربما يغلب عليه حال الرحمة واللين فتراه يعطف على التلميذ حتى لو شرد، حتى لو استعاده مرات يعيد المسألة إليه. أحيانا في شيخ آخر يقوم بواجب التربية الذي عليه، فإذا طلب منه التلميذ الإعادة يعتب عليه لشروده ولانصرافه ولعدم إخباره ولعدم تركيزه وما شابه ذلك. لماذا؟ ليستثير عنده الهمة، ولكل وجهة، هذا له يعني منحة وهذا له منحة. ونحن الآن لا ينبغي أن نجمع العلماء على أدب واحد.
وإذا لم يسمع كلام الشيخ لبعده أو لم يفهمه من الإصغاء إليه والإقبال عليه، فله أن يسأل الشيخ إعادته أو تفهيمه بعد بيان عذره بسؤال لطيف.
يعني والله أنا بعيد عنكم، ما سمعت منكم، لم أحفظ، لم أفهم هذه المسألة، ممكن الإعادة، لا مانع من ذلك بعد بيان عذره، أنه لا يستعيده إهمالا ولا تقصيرا في التركيز ولا لانشغاله عن الشيخ. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.